بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المتابعين، حديثنا اليوم عن تدبر القرآن الكريم. هذا الحديث ليس بحديث اعتيادي، بل حديث عن كلام رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى، كلام العليم الذي وسع علمه كل شيء، كلام الحكيم الخبير الذي وصفه الله عز وجل، وصف كلامه وسعة علمه بقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل في بيان عظيم قدر هذا الكلام وعظيم قدر القرآن الكريم: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لما نتكلم عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فنحن نقف على بحر لا شاطئ له ولا ساحل له. كلامنا عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو سبيل الهداية، كلام الله عز وجل الذي يهدي للتي هي أقوم، فما من خير إلا وقد دل عليه وبين أسبابه وعاقبته وثمرته، وما من شر في العاجل والآجل إلا وحذر منه وبين أسبابه ونهى عن الاقتراب منه. هذا القرآن الكريم له تأثير، وتأثيره بالغ لدرجة أن هذا التأثير يشمل حتى الجمادات. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل صلب حجارة وتراب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكيف بالبشر؟ كيف بنا نحن؟ يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: وأنهم ممن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه صفة من صفاتهم، فإنهم يتأثرون بكلام الله سبحانه وتعالى لدرجة أن جلودهم تقشعر بسبب خوفهم من ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل في بيان صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا يسأل سائل يقول: يا أخي، نحن نقرأ القرآن الكريم ما نجد هذا اللي تذكرونه، في رمضان المنصرم أنا قرأت القرآن الكريم كله، بل يقول آخر أنا ختمته 3 و4 مرات والله الحمد والمنة، ما وجدت هذا الأثر. الجواب: ليست العلة في كلام الله سبحانه وتعالى، بل العلة فيك أنت. فابحث عن مرضك وداوه. ولأجل ذلك إخواني الأفاضل، الذي يحصل له هذا التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يفهمه ويدرك مضامينه وحكمه ومقاصده. وهنا الناس يتفاوتون، ليسوا كلهم على درجة واحدة، سبحان الله. فتدبر القرآن الكريم يحتاج منك إلى مجاهدة نفس في العلم والتمرس بالنظر في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني كيف أنت تريد أن تتدبر كلام الله وتكون من المتدبرين وأنت تقرأ من يوم كنت في الروضة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإلى اليوم وأنت ما تعلم ما معنى الله الصمد؟ أسألك كيف تتدبر كلام الله عز وجل وكيف تتفهم معانيه وأنت تقرأ من يوم أن كنت صغير: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما معنى شانئك هو الأبتر؟ الذي لم يطلع على التفسير لا يستطيع أن يوجد لها معنى. لذلك صارت قراءتنا للقرآن الكريم مجرد قراءة ألفاظ، فلم يحصل لنا التلذذ القلبي بالتلاوة، وهذا التلذذ هو الذي جعل قراءة القرآن ثقيلة. عدم التلذذ وعدم الشعور بحلاوة القرآن جعل تلاوة القرآن ثقيلة على النفس. لكن لما ننظر للسلف رحمهم الله تعالى كيف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويطيلون في قراءته، حتى قيل لبعضهم وقد سهر الليالي في قراءة القرآن: لما لا تنام؟ قال: لقد أطارت عجائب القرآن النوم من عيني. ما معنى تدبر القرآن؟ قال أهل العلم: تدبر القرآن هو تفهم معاني ألفاظ القرآن الكريم، والتفكر فيما تدل عليه آياته، وما لا تتم تلك المعاني إلا به مما لم يدل عليه ظاهر اللفظ، وإنما يتعرف عليه التالي للآيات من القرائن والإشارات والتنبيهات. يعني لو أردنا أن نذكر مثالا يتبين به هذا المعنى، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل طه، في سورة طه: لما ذكر وصف ملكه سبحانه وتعالى. اليوم لو أسألكم، إذا أردنا أن نصف ملك ملك من ملوك الدنيا، نصف ملك ملك من ملوك الدنيا، كم صفحة نحتاج كتابة؟ سنحتاج صفحات ونحن نصف ملكه حتى لا يخرج عنا مثقال ذرة من ملكه. ملك الملوك رب العالمين سبحانه وتعالى وصف ملكه في آية واحدة، ما خرج عن ملك الله شيء أبدا. هذا من ليدركه؟ اللي يتدبر هذه الآية. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هل بقي شيء من ملك الله لم يذكر؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لما تتأمل هذا المعنى وتشعر بهذه العظمة في قلبك، عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تعلم حق اليقين قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم ملكه. ولذلك قالوا تفهم معاني ألفاظ القرآن الكريم ليس فقط أن تتعرف على المعنى اللغوي، بل تتفكر في هذا السياق، تتفكر في هذه الآية، تربطها بما قبلها بما بعدها، فليس فقط ظاهر الآية، وإنما تتعرف على مضامين هذه الآية، إما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام من خلال القرائن والإشارات والتنبيهات. ومن معاني التدبر كما ذكره بعض أهل التفسير لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال ليتدبروا حجج الله التي فيه وما شرع فيه من الشرائع فيتعظوا به ويعملوا بما فيه. وقال ابن القيم رحمه الله التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، ليس فقط البصر وإنما العقل والقلب، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. لما تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأن تقرأها في كل يوم في أذكار الصباح والمساء، فلما تدقق فيها وتنظر إلى طريقة القسم الاستعاذة، ماذا قال الله في سورة الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، استعاذ بكم اسم؟ باسم واحد، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لكن تعال إلى سورة الناس، بكم اسم استعاذ الله سبحانه وتعالى؟ بثلاثة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من إيش؟ من شر واحد، من شر الوسواس الخناس. سورة كاملة للاستعاذة من شر واحد. هنا ينتبه المسلم إلى خطورة هذا الشر وإلى العناية بهاتين السورتين. هذا ما يأتي من النظر المباشر لألفاظ ظاهر الآيات، وإنما يأتي بمزيد نظر وتدبر وتفكر. سورة، لو سألناكم سورة في جزء عمة ذكر الله عز وجل فيها أمورا كثيرة في آيات يسيرة، يقول الله عز وجل، أو قبل لا أذكر هذه السورة، ذكر الله عز وجل في هذه السورة وهي 15 آية، ذكر الله عز وجل فيها الزمان كله والمكان كله، الزمان والمكان، وذكر خلق الإنسان، وذكر انقسام الناس إلى أهل خير وأهل شر، وبين مسؤولية الإنسان عن نفسه، وذكر في هذه السورة مبعث الرسل والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل، وعقوبة الله سبحانه وتعالى لمن خالف الرسل، وقدرة الله سبحانه وتعالى. كل هذه المضامين ذكرت في 15 آية. ذكر الزمان كله في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، الزمان كله. ثم ذكر المكان، قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ثم ذكر خلق الإنسان، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بين انقسام الناس إلى أهل تقوى وأهل فجور. ثم بين مسؤولية الإنسان عن تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسند الخلق إلى نفسه، قال ونفس وما سواها، فالذي خلق النفس هو الله، لكن مسؤولية تزكية النفس أو إفسادها عليك أنت أيها الإنسان. ثم ذكر لك صفة قوم من الأقوام اللي أرسل الله إليهم رسل وكذبوا فعاقبهم الله، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، هذا في إثبات الرسالة وأن الله أرسل لهم رسل، ناقة الله، المعجزات، معجزة فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هكذا يكون التدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد شيبته سورة الشمس، إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، ونحن كم نقرأها وكم نسمعها ولا تؤثر فينا. وقد رغب الله سبحانه وتعالى في التدبر لأهميته وعظيم مكانته للمسلم. وهنا أنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله، ذكر لنا الأهمية وذكر لنا الأدلة على مشروعية التدبر والترغيب فيه. فأنقل لكم كلام من مدارج السالكين ونعلق عليه بما تيسر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وهذا من القيم بيان إلى مكان التدبر وهو العقل والقلب، لأن القلب والعقل واحد. وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله، يعني من مقاصد إنزال القرآن الكريم تدبره. يقول ابن القيم: وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن البصري رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. وأنا سأنقل لكم من كلام ابن القيم الشيء الكثير، لأنه هو وشيخه ابن تيمية ممن اعتنى بكتاب الله عز وجل تدبرا وتفسيرا. ابن القيم رحمه الله كان يجلس يفسر السورة الواحدة ما بين الصلاتين ولا ينتهي منها، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. يقول ابن القيم: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. هذا يبين لك الآن ثمار التدبر. التدبر يطلعك على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. يقول: وتتلو في يده مفاتح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، الأشياء اللي تمنعك من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه، أي التدبر، تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى. شوف أنت الآن فوائد التدبر كم هي ليذكرها ابن القيم رحمه الله. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. يقول: فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. أنت لما تقرأ جزء عما، وأنا أخص جزء عما بالذكر، لماذا؟ لأننا نقرأه باستمرار ونقرأه مع أولادنا ونسمعه في الصلوات. جزء عما المحور الأساسي لسور جزء عما من النبأ إلى سورة الناس، المحور الأساسي هو الكلام عن اليوم الآخر وإثبات يوم الدين وبيان صفاته وما يكون فيه وأحوال الناس وانقسامهم والجنة والنار وإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. يقول كذلك في بيان أهمية التدبر: فلا تزال معانيه، أي معاني القرآن، تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، تبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل. يقول ثم ذكر كلاما طويلا، قال: وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز، فهو أعظم الكنوز. كذلك من فوائد التدبر أن تدبر القرآن الكريم يبين لك الحق باليقين، ويبعدك عن الشك وكلام أهل الباطل. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة: والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآن وتدبر كلام هؤلاء المعارضين له، تبين أن الريبة كلها في كلامهم والطمأنينة في كلام الله ورسوله. بالأمس أحد أصحاب الأفكار الشاذة في تغريدة له، نشر تغريدة لواحد جاهل يتكلم على الإمام الشافعي ويطعن في حجية السنة. وجه الدلالة: لما جماعة تويتر واللي يتابعون هذا الشخص ردوا عليه بذكر الآيات، يعني لو كنت أنا جاهل ما أعرف شيء بس أقرأ رده ورد الجماعة، والله أني أثق أن قولهم صح وحق. ليش؟ قالوا له: تعال، رب العالمين يقول في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من نصدق؟ نصدق رب العالمين ولا نصدقك أنت؟ شوف كيف. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ العامي مش مقصود بالجاهل، يعني اللي هو ليس بعالم في الشريعة ولا طالب علم لكن عنده آيات عنده أصول، العامي يستطيع أن يفحم العالم من أهل البدع والزيغ والانحراف. بماذا؟ لأن عنده محكمات. أنا عندي أمر محكم، يقول الله في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم يأتيني واحد مثل هذا لا نعلم عنه ولا عن علمه ولا عن شيء من ثقافته، ويقول لك: والله السنة ليست بحجة. طيب لما اعترضوا عليه بالآيات ماذا قال؟ قال: هذه الآيات أنزلت للتلاوة فقط لا غير. فمثل ما قال القيم: العاقل اللبيب إذا تدبر القرآن وتدبر كلام هؤلاء المعارضين له، تبين أن الريبة كلها في كلامهم والطمأنينة في كلام الله ورسوله. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك، يقسم، فلا وربك لا يؤمنون، يعلق الأمر على الإيمان، حتى يحكموك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب ثم يأتي هذا يقول لا والله هذه أنزلت فقط في للتلاوة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم قيد في الآية يبين لك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لازمة. فالعاقل اللبيب كما قال ابن القيم إذا تدبر القرآن وتدبر كلام هؤلاء المعارضين له تبين أن الريبة كلها في كلامهم والطمأنينة في كلام الله ورسوله، في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد التدبر حصول بركة القرآن للعبد. القرآن بركته ليس أنك تحطيه تحت المخدة، تحطيه تحت راسك، ولا تعلقه في البيت، تحطيه في المكتبة. بركة القرآن تأتي بتلاوته وتدبره والعمل به. ليش بعض الناس يوم تودي له يقرأ لك في ماي، يقرأ لك سورة الفاتحة والمعوذات، سبحان الله تجد أثر هذه القراءة والرقية الطيبة، وآخر يقرأ وما يتأثر. لماذا؟ لأن ذاك يقرأ بدون بركة. كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم قال ليتدبروا آياته. ومن فوائد التدبر أنه يسد حاجة القلب. القلب فيه حاجة لا يسدها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والتلذذ بخطابه، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سبحان الله، شوف كيف الآية يا أيها الناس. هذا القرآن ليس للمسلمين، ليس فقط للمؤمنين، أنزل للعالم أجمع، فيه خطاب للعالم أجمع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أي القلوب، شفاء من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات، وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا جانب خاص بأهل الإيمان. ثم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا القرآن العظيم هو خير من هذه الدنيا وما فيها، بل أولى ما خشع له القلب إخواني المستمعين هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولذلك اللي قلبه قاسي يراجع نفسه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قلبك مريض، ما أقصد مريض في جلطة لا قدر الله ولا تأخذ حبوب، أقصد في قسوة، في بعد عن الله سبحانه وتعالى، ما تجد لذة في مناجاة الله، عينك ما تدمع إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى، يموت صديقك ولا تتأثر إلا حزن على فراقه ولا تتذكر الآخرة، وإذا ذهبت للمقبرة ما يحرك فيك شعرة. اعلم أن قلبك فيه شيء مرض. أين أنت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وقد رحب الله عز وجل من عدم تدبر القرآن. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني أنت يا أنك متدبر يا قلبك عليه قفل، وحمل الاثنين. يقول ابن القيم، يقول ابن كثير، يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك، يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال المفسر الشنقيطي في كتاب أضواء البيان ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر على التدبر به. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة، يقول الشيخ المفسر الشنقيطي: وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. بعض الناس مشغول بتدبر العلوم الأخرى ولا بأس في ذلك، لكن أولى ما تتدبره ما هو؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وهو متحسر على من يتدبر غير كلام الله، يقول: فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار. تشوف الواحد منهم يدرس كتب الفلاسفة ويحاول أن يفسرها مع بيها كلام والله أنها النفس صد عنه، ولكن حتى يقال أنه مطلع على كلام الفلاسفة وأنه إنسان فيلسوف وإنسان حكيم، فيقرأ لديكارت ويقرأ لأفلاطون ويقرأ لأرسطو ويقرأ لهذه الأمور التي أضلت الناس عن الطريق الصحيح والحكم الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من عند أناس لم يمتلئ قلبهم بالإيمان. ولذلك قال: فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار. كيف كان حال سلفنا مع التدبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر القرآن حين نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي من آخر سورة آل عمران. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. جاء رجل لابن عباس قال: يا ابن عباس إني لأقرأ القرآن في ثلاثة أيام. قال ابن عباس: والله لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأتلوها وأتفكر فيها خير لي من أن أتلوها كما تتلو. وكان حال السلف على ذلك. يقول الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها وينفذونها بالنهار. فإن سأل سائل: ما هي الوسائل المعينة على التدبر؟ هذا سؤال مهم للغاية. ما هي الوسائل التي تعيننا على التدبر؟ أول وسيلة: الإخلاص لله تعالى، لأن التدبر عبادة، فأخلص لله عز وجل في نظرك في كلام الله وفي إرادة التعرف على معانيه ومضامينه. فالإخلاص بإذن الله تعالى يقودك إلى معرفة الحق، والتدبر عبادة، والعبادة لا تقوم إلا على إخلاص. هذا الأمر الأول. وأنا لا أريد أن يعني أنتقل بكم إلى مسائل الاستنباط العميق، نتكلم عنا نحن كأناس نقرأ القرآن الكريم في كل يوم على الأقل جزء أو نصف جزء. كيف أنا أتدبر الصفحة هذه؟ كيف أنا أستطيع أن أتدبر السورة؟ أولا أخلص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: إلجأ إلى الله أن يفهمك الله عز وجل كلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. جاء شو معنى التأويل؟ أي تفسير القرآن الكريم. فتسأل الله عز وجل أن يفتح عليك. والله في بعض الأحيان أنك تقرأ الآية وتفتح عليك فيها معاني تحاول أن تستحضرها بعد فترة ما تجدها. ذلك كان السلف رحمه الله كالبخاري وغيره إذا أراد أن ينام يضع رأسه على المخدة تأتيه خاطرة في آية يقوم فورا ويسجلها. فهذه تجليات ربانية من الله سبحانه وتعالى لعبده. فلذلك إذا وجدت شيئا من هذا سجله وقيده، فالجأ إلى الله عز وجل في أن يفهمك وأن يزيدك علما من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. الأمر الثالث إزالة العوائق والشواغل، وأولها الشيطان الرجيم، فإنه يحول بين العبد وبين قراءة القرآن الكريم. ليش أنت دائما في كل سورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأنك تطلب من الله عز وجل أن يعصمك من شره. بعض الناس إذا فتح المصحف يقول أول ما أقرأ يتثاؤب، يأتيه التثاؤب ويبدأ يفكر في أمور الدنيا وينشغل، بل من خطوات الشيطان الخبيثة كما جاء في الأثر، يفتح لك 99 باب خير ليوقعك في باب شر، وأن تقرأ القرآن يخليك تفكر في أمور أخرى ولو كانت طيبة ما فيها شيء، لكن لأجل أن يشغلك عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى خليك تفكر في طلبات الوالد، في طلبات الوالد، تفكر مثلا في العمل، تفكر حتى في بعض الأمور الفقهية اللي عندك فيها مسائل تحتاج بحثها. وإذا أنت تقرأ بدون ما تحس خلصت الجزء كله وأنت ما تعرف ما قرأ، لو أغلقت المصحف وقلنا لك أنت وش قرأت ما تعرف شو قرأت من الآيات. لذلك أول شيء استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأجل أن يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين هذا الشيطان بأن يعصمك منه. كذلك أبعد أي شيء قد يشغلك عن القرآن الكريم، وفي زماننا هذا خصوصا الهاتف، حط الهاتف بعيد عنك ولا تقرأ من الهاتف، لأنك وأنت ماسك التليفون وأنت تقرأ، التليفونات فيها مصاحف، أنت تقرأ الآن من المصحف الذي في الهاتف، جتك رسالة نظرت لها، وإذا ما نظرت لها شو يحصل لك؟ قلبك مشغول، من اللي أرسل لي الرسالة؟ خصوصا إذا زوجتك أرسلت الرسالة، الله يستر شو تريد، شو عندها، شو وراها، أو ولدك طالب مبلغ فلوس، ولا الدوام من العمل، جهة العمل، ولا المدير أرسل لك رسالة، يبدأ قلبك ينشغل. تقرأ القرآن، خصص لك وقت لتلاوة القرآن الكريم، لا يشاركه في هذا الوقت غير هذه القراءة. ولذلك يقول أهل العلم أعطي القرآن سنام وقتك ولا تعطيه فاضل وقتك، يعني متى ما أنا فضيت بقرأ، إذا أنا ما فضيت ما بقرأ القرآن الكريم. بعض الناس يقرأ القرآن يوم الجمعة إذا جاء قبل الإمام، وإذا ما جاء الأسبوع اللي بعده، وبعض الناس يقرأ في رمضان، هذا ما يحصل للتدبر لو شو يعمل. فأزل العوائق والشواغل. الأمر الثالث اعتني بأمر قلبك، أو الرابع اعتني بأمر قلبك. القلب والفكر هي آلة التدبر. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام رائع: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من رب العالمين للمؤمنين، وأنت مؤمن فأنت داخل في هذا الخطاب. تخيل لو صاحب رتبة عالية أو أمير أو والي أو حاكم أو ملك يخاطبك، أو كنت تسرح عنه، أو كنت تستطيع أن ينشغل قلبك عن كلامه وهو يريد لك الخير؟ الجواب لا. فلا بد أن توقن، واعذرونا قد أطلنا عليكم، فلا بد أن توقن أن الكلام اللي تقرأ هذا الكلام كلام رب العالمين اللي خلقك واللي رزقك واللي يحييك واللي يميتك واللي يبعثك واللي يحاسبك واللي يدخلك الجنة واللي يجيرك من النار واللي كل مقاليد أمورك بيده سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا القرآن لما أقرأه ليس كما أقرأ صحيفة ولا أقرأ كتاب آخر. قال وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه هو إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال رحمه الله تعالى في كلامه فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. هذه قواعد التدبر اللي ذكرها ابن القيم. إيش هي؟ نعيدها مرة أخرى. أولا القرآن الكريم موجود، إما تقرأه وإما تسمعه. ثانيا القلب الحي شرطه ثلاثة الإصغاء وانتفاء المانع هذا الرابع وهو اشتغال القلب وذهول عن معنى الخطاب وانصراف عنه إلى شيء آخر. إذا الأربع أشياء وجدت حصل الانتفاع والتذكر. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. ويقول عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. يعني بالله عليكم واحد قلبه كل مشاهدة النساء في الانستغرام وفي تويتر ويتابع الأفلام والمسلسلات العارية ويسمع الأغاني ويحضر للراقصين والراقصات، مثل هذا سيخشع في تلاوته للقرآن الكريم؟ وهذا ذكرته سابقا، القرآن الكريم معجز، ومن إعجازه أنه لا يجتمع في قلب عبد قد ملأ قلبه من اللهو والباطل. هذا القلب إما أن يجتمع فيه كلام الله أو يجتمع فيه اللهو والباطل، ولا يمكن للهو والباطل أن يزاحم كلام الله. فإذا امتلأ قلبك بكلام الله سبحانه وتعالى وبذكره زاح الباطل واضمحل، وإذا امتلأ قلبك بالباطل وبالفساد واللهو لا مكان لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا من إعجاز القرآن الكريم. الأمر الخامس الذي يعينك على تدبر القرآن ترتيل القرآن. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ونقصد بالترتيل القراءة الطيبة، القراءة الندية، ولا نقصد به تطبيق مقامات الغناء مثل عند بعض القراء يطبق مقام السيقة ومقام العراقي والمقام البغدادي والمقام شو بعد الحجازي والمقام السيقة والبلايستيشن، كلام فاضي الله يصلحكم. والله وإن قال به من قال من قراء زماننا هذا. سمعت مرة في برنامج في إذاعة القرآن الكريم لأحد القراء يقول سمعته بأذني، يقول تعلمت المقامات في معهد موسيقى. والله ما نريد منك قراءة للقرآن الكريم، لما تعلمت المقامات في معهد موسيقى لا بارك الله لك في هذا العلم. اقرأ بما أعطاك الله عز وجل واترك عنك هذا اللعب. هذا القراءة بالمقامات لعب، بل القراءة بالمقامات مما يشغل الإنسان عن التدبر، وهذا سمعته من بعض من ابتلي بالمقامات، فإنه يريد أن يطبق هنا المقام البيات في أول الآية، ثم يريد أن ينتقل في نهايتها إلى مقام السيقة. طبعا أنا يمكن أخطأ في الألفاظ، أنا ما أعرف، لكن أقولها منه الدرب على ما قرأت عنهم، ويريد أن يختم السورة بالمقام الحجازي. فهمه ليس تدبر القرآن الكريم، همه كيف يقرأ بهذه المقامات الغنائية التي ما وضعت أصلا إلا للغناء الذي هو ضد القرآن الكريم. فجاء الشيطان ودخل لهم من هذا الباب، ثم بعد ذلك صاروا يهتمون بالمقامات أكثر من اهتمامهم بتدبر القرآن الكريم والخشوع له. صار عندهم الاهتمام بالصوت، الاهتمام بالصوت لا بأس فيه، لكن ليس هو المقصود. سمعت مرة لبعض القراء يقرأ آيات في وصف النار والعذاب، هذه الآيات تبكي العين، وسمعنا ونسمع للحضور الله يا شيخ، الله الله يزيدك من فضله، يزيدك من فضله في إيش؟ الله يحفظك. الرجال يتكلم عن جهنم ويتكلم عن العذاب، وتقول الله يزيدك من فضله. فلذلك ليست العبرة بالصوت، الصوت نعم جيد لكن لا يركز عليه. والله إني أنا سمعت مرة قراءة للشيخ الألباني، وقراءة للشيخ بن باز، وقراءة للشيخ بن عثيمين، والله أنها تؤثر في القلب، والله المستعان. فترتيل القرآن مما يعينك على تدبر القرآن، ما يكون همك القراءة السريعة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذه قراءة ما تنفع للتدبر، غير لما تقرأ بهدوء وتتدبر الآيات. الأمر السادس أن تقرأ ما تحفظ في صلاة الليل بالذات. صلاة الليل أمرها عجيب، فهي تعينك على تدبر كلام الله، لأن ناشئة الليل كما قال تعالى هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هذه الصلاة بالذات في الليل، في جوف الليل بينك وبين ربك سبحان الله، يفتح الله عليك فيها أمور عجيبة. عن أبي ذر قال صلى صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد، آية واحدة، آية واحدة من ثلث الليل للفجر. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كذلك من الوسائل التي تعينك على التدبر الاستماع والإنصات عند سماع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فقرأت سورة النساء، فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، لأنه هو المقصود بالآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. مسؤولية عظيمة استشعرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، أي لرتلته لك ترتيلا. كذلك مما يعينك على التدبر معرفة بعض علوم اللغة العربية ومعاني الألفاظ، وهذا أمر ضروري لا يمكن أن ينفك عن الإنسان، لأن القرآن الكريم عربي، فلا بد أن تقرأ شيء في النحو، تقرأ شيء في البلاغة، تقرأ شيء في الصرف، وهذا يختلف فيه الناس على حسب علمهم. فكلما زادت عندك علوم اللغة كلما زاد عندك التدبر أكثر وأكثر. الأمر التالي الذي يعينك على التدبر قراءة التفسير، اقرأ في التفسير، خصوصا التفسير بالمأثور. تفسير القرآن أنواع، تفسير القرآن بالقرآن ومثله تفسير ابن كثير وتفسير أضواء البيان، وتفسير القرآن بالقرآن والسنة مثل تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير السلف، وفيها تفسير القرآن كذلك بأقوال الصحابة والتابعين. فتقرأ تختار لك كتاب تفسير مناسب وتقرأ فيه، وتبدأ جزء عما تبارك قد سمع. كان السلف رحمه الله يحفظون 10 آيات قبل ما يعديها، يقرأ تفسيرها ويتعلمها ويعمل بها ثم ينتقل لغيرها. يقول فجمعنا بين العلم والعمل، والتفاسير موجودة لله الحمد منه، لكن أحرص على تفسير سني صاحبه صاحب عقيدة سليمة، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، طيب تفسير أضواء البيان، تفسير ابن القيم وقد جمع تفسيره في كتبه في مجلد أو مجلد أو ثلاث مجلدات. طيب بس تفسير ابن القيم شوي فيه صعوبة، لأنه مثل ما نقول نحن في العامية يغرز شوي، يعني يحتاج لشوي إنسان فقيه في اللغة، فيذكر أمور كثيرة له لفتات عجيبة ابن القيم رحمه الله في التفسير. فالذي عنده استطاع يقرأ، أنا أنصح أن يقرأ في ما جمع من كلام ابن القيم رحمه الله في التفسير والتدبر. كذلك اللفتات اللي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، تفاسير كثيرة. بعد ذلك إخواني المتابعين، مما يعينك على التدبر أن تتعرف على الربط بين الآيات، بين أول السورة وآخر السورة، يوجد ربط في كثير من الأحوال. يعني أضرب لكم مثال، هذا المصحف عندنا، وسامحونا أطلنا عليكم لكن لأجل الفائدة، سورة الكهف نحن نقرأها باستمرار. تأمل معي السورة اللي قبلها، سورة الإسراء، قال الله عز وجل فيها في آخر آية: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أول آية في سورة الكهف الحمد لله، امتثال فوري، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فأول آية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وللعلم إذا تقرأ سورة الإسراء، وهذا يعني سبحان الله تدبرت وجدت أن الله سبحانه وتعالى يذكر في سورة الإسراء القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكره ويذكر فضله ومكانته ويذكر أمور كثيرة جدا في القرآن الكريم في الوحي، مثل هذه الآية السورة الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه في الآية رقم 9. ثم ذكر كذلك عن القرآن الكريم في الآية رقم 41: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وفي الآية 45: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثم قال، والآية 46: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن، شوف كم مرة يكرر لفظ القرآن الكريم. وكذلك ذكر عن القرآن الكريم الآية 60، وذكر كذلك القرآن الكريم في ثنايا السورة إلى نهايتها: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذن هذه السورة، سورة الإسراء، أكثر الله عز وجل فيها من ذكر القرآن الكريم. سورة الكهف قال الله فيها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الله، فيحمد الله عز وجل، أمرنا أن نحمده وأن نثني عليه لإنزاله هذا الكتاب المستقيم الذي يهدي للتي هي أقوم. طيب، ولاحظ الآية الأولى إيش فيها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن الوحي. طيب، انتقل معي إلى آخر السورة، سورة الكهف، ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني تستطيع أن تربط بين أول السورة وبين آخر السورة. الحمد لله الذي أنزل على عبده هنا في آخر السورة، قل إنما أنا بشر، بيان العبودية، عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر ليس له من أمر الرسالة من أمر الألوهية شيء. يوحى إلي يقابله أنزل على عبده الكتاب. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآية الثانية شو قال في الآية الثانية؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فتنظر في أول السورة وفي آخرها وفي ثناياها لتعرف مضمون السورة وموضوعها. يعني مثلا لما تقرأ سورة هود، سورة الأنعام، تجد أن العقيدة حاضرة أمامك، الرد على المشركين، ردود منطقية وعقلية. هذا كله يعني يعينك على التدبر. كذلك مما يعينك على التدبر قراءة الكتب التي اختصت بذكر هذه اللطائف على أن يكون مؤلفها ممن عرف بحسن المعتقد، وتسأل في هذا أهل العلم. كذلك مما يعينك على التدبر الإكثار من التلاوة والنظر، كما ذكرت لكم اقرأ وأكثر من التلاوة وانظر إلى القرآن الكريم بقلبك ليس فقط ببصرك، لا يكون همك أني أخلص الصورة أبدا. أعطيكم لطيفة وننتهي من محاضرتنا. سورة الفاتحة، سبحان الله، لما تقرأ في سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، قسم الناس إلى كم قسم؟ ثلاثة: المنعم عليهم وغير المغضوب عليهم والضالين. طيب، إذا تقرأ سورة أول سورة البقرة ذكر الله تقسيما آخر للناس. طيب، سورة البقرة خصصت لذكر أحوال المغضوب عليهم بالذات، سورة آل عمران خصصت لذكر أحوال ولا الضالين مع ذكر أحوال المنعم عليهم في السورتين. فالمنعم عليهم ذكر الله صفاتهم أهل التقوى في القرآن في سورة البقرة في سورة آل عمران، وذكر في سورة البقرة حال المغضوب عليهم بتفصيل، وذكر في سورة آل عمران حال الضالين بتفصيل، ثم بعد ذلك في السور الأخرى الرد على أهل الشرك وعباد الأوثان اللي اتخذوا مع الله آلهة أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.